الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الفرار، ودليلها قول الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار هو الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. الفرار فرار السعداء فرار إلى الله، وفرار الأشقياء فرار منه إليه. قال الحسن البصري رحمه الله: والذي نفسي بيده ما أصبح في هذه القرية من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزونا. ففروا إلى ربكم، ففروا إلى ربكم وافزعوا إليه، فإنه ليس لمؤمن راحة دون لقائه. ليس لمؤمن راحة دون لقائه، يعني دون لقاء الله. أيها الإخوة، الفرار على ما بينا قبل في شهر رمضان في آخر لقاء التقينا على أنواع. هو منه الفرار من الجهل إلى العلم. الفرار تهرب من الجهل إلى العلم، تتعلم. الفرار من الجهل إلى العلم. والأمر الثاني، النوع الثاني من أنواع الفرار، الفرار من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير والجد والاجتهاد. يعني النوع الثاني الفرار من الكسل إلى الجد. وقد بدأنا في درسين أيضا نتكلم عن الكسل وعن تعريفه وعن خطورته. قلنا عرف العلماء الكسل فقالوا: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، فهذا هو الكسل. نعوذ بالله من الكسل. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. الكسل داء مدمر، داء خطير. كان ابن عباس يكره أن يقول الرجل إني كسلان. الكسل إذا تمكن من أحد أصاب دنياه وآخرته، بل يفقد الكسول بمرور الوقت يفقد إنسانيته. يا إخواني، هناك آفات في التدين، منها آفة الكسل. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول كما في قوت القلوب لأبي الطاهر المكي، قال: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل. لكل شيء آفة: مرض، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل. إذا دخل الكسل على العبادة آفة. نحن نعيش يوميا وفي كل يوم صراع مع الكسل أو الجد. إما أن يقول الشيطان، يضرب الشيطان على قافية أحدنا: عليك ليل طويل فارقد. فإما أن يصبح الواحد منا خبيث النفس كسلان، وإما أن يصبح طيب النفس نشيطا. معركة كل يوم، هل ستصبح غدا طيب النفس كسلان، أو ستصبح خبيث النفس كسلان، أو طيب النفس نشيطا؟ هل ستصبح خبيث النفس كسلان أو طيب النفس نشيطا؟ نحن في معركة حقيقية مع الكسل، وذلك هو وباء عام. إذا انتشر في الأمة انتشر هذا الوباء العظيم، ألا وهو وباء الكسل. الله لا يحب الكسل يا إخواني، الله لا يحب الكسل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب؟ كما في البخاري: يحب العطاس ويكره التثاؤب. لماذا يكره التثاؤب؟
قالوا لأن التثاؤب دليل الكسل، والعطاس دليل على خفة البدن والنشاط، لما يتثاءب الإنسان دليل أنه كسلان. الله يكره التثاؤب ويحب العطاس كما في الحديث. بدأنا أول طريق كيف نفر من الكسل، كيف نبتعد عن الكسل. كثير من الناس عنده فتور همة، عنده فتور عزيمة، كسلان في العبادة، كسلان في الصيام، كسلان في قيام الليل، كسلان صيام النهار، كسلان أداء النوافل، كسلان يحضر خطبة الجمعة بكسل، يسمع الدرس بكسل، يصلي بكسل، يعني هو يتمنى أن ينهي الإمام الصلاة بكسل. حتى لما إذا أراد أن يتصدق بصدقة تصدق بها بكسل، كسلان. كيف نتخلص من هذا الداء؟ قلنا أول طريق للتخلص من داء الكسل ألا وهو تحديد الهدف، وضوح الهدف، والثاني اليقين بالجزاء. واليوم مع السبب الثالث أو الوسيلة الثالثة من وسائل علاج الكسل والتكاسل. ما هي الوسيلة لعلاج الكسل والتكاسل؟ علاج الكسل والتكاسل أيها الإخوة، الوسيلة الثالثة تغيير الصحبة، تغيير الصحبة. هناك أناس يصاحبون أصحاب الهمم الدنيئة فيتأثرون بهم. يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، قال: فالعجب ممن يترخص في المخالطة وهو يعلم أن الطبع يسرق، والعجب ممن يترخص في المخالطة، في مخالطة الناس والجلوس مع أي واحد، وهو يعلم أن الطبع يسرق. وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه. انظروا الفائدة من ابن الجوزي، قال: وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه، فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي إلا إذا كانت للتذكير والتأديب. يعني الأصل الواحد منا أن يكثر مخالطة الأرفع منه علما، الأعلى منه عملا، الأكثر منه إيمانا والأزيد إيمانا، الأعلى عزيمة، الأقوى أعمالا، أن يكون الواحد منا مصاحبا لصاحب العلم والعمل الأعلى منه في الإيمانيات، أن يصاحبه وأن يحذر من مصاحبة الدون لأنها تؤذي إلا إذا كانت للتذكير والتأديب. يعني أن يكون الداعي لهم، أن يكون داعيا لهؤلاء مذكرا لهم، أما أن يكثر مخالطتهم لا. ولذلك حتى في الجلوس مع هؤلاء ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: خالط الناس وزايلهم ودينك لا تكلمنه. هذه وصية ابن مسعود، خالط الناس وزايلهم ودينك لا تكلمنه. زايلهم يعني زايلهم بقلبك، خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك. ونحن نحتاج إلى ما يسمى اليوم العزلة الشعورية. تذهب أنت تاجر في السوق، ماذا تفعل؟ السوق مليء بأنواع من الشر، تخالط ببدنك وتزايل بقلبك، تخالط الموظفين ببدنك تزايلهم بقلبك، تخالط الناس في المدرس في المدرسة يخالطهم ببدنه ويزايلهم بقلبه، بمعنى أن يعتزل عنهم عزة شعورية سيخالطهم بالبدن. قال: ودينك لا تكلمنه. وعلى العبد دائما يا إخواني في مخالطة الناس، وهذا نموذج ترى اللي بقول أنا أتأثر دائما، صحيح تأثر لابد يحصل، لكن أنا أعجب كل العجب عندما أتذكر امرأة فرعون في قصره. امرأة فرعون في قصره كانت مؤمنة، بل من أعلى درجات الناس إيمانا، بل هي من اللواتي كملنا، بل هي من أهل الجنة. امرأة فرعون ما ثبت أن فرعون تركها، وأخرجها من قصره، لا، بقيت في قصره، بقيت في قصره وما ذابت في باطله. من منا يستطيع أن يحيا حياتها في ظل من يخالط المحرمات ولا يذوب في المحيط؟ من منا يستطيع أن يخالط الناس ولا يذوب مع الذين ذابوا؟ يعني الشاب يذهب للجامعة لكن ما يذوب مع هؤلاء الذين فسدوا، يخالط التاجر التجار لكن لا يذوب بأخلاقهم. من منا يستطيع؟ اللي بيقول لا أستطيع أقول له امرأة فرعون عاشت في قصر من ادعى الربوبية والألوهية، أكفر إنسان على وجه التاريخ، على وجه الأرض في زمان التاريخ. أما أن تخالط فتخلط، وأن تصاحبك أو أن تصاحب فتصحبك العدوى، لا، ذلك صحبة من لا يخشى النار عار. البعد عن هؤلاء غنيمة وفخار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من هذه الصحبة. ماذا يعلمنا؟ عند الطبراني بسند حسن كما في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. استعذ بالله من خمسة: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. الكسل معدي صاحب السوء، يستعيذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم منه. الغفلة زاحفة يا إخواني، الغفلة تزحف إليه. من علم أصحاب المخدرات الطريق لهذا الوباء؟ من جر أصحاب الفاحشة إلى كثير من هذا البلاء؟ من أخذ بيد الشباب عن المسجد إلى المقهى؟ من غير هؤلاء الذين خالطوهم؟ أليس كذلك؟ خالطوهم فدلوهم على الشر. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيهمد. إذن تغيير أيها الإخوة صحبة أصحاب الهمم الدنيئة. وإذا كنت مخالطا كن مغيرا، إذا كنت مخالطا للناس كن مغيرا. يعني يذكر عن بعض الفضلاء أنه كان قد دخل بيت قاض من القضاء وناظر مدرسة أيضا ومفتش من المفتشين، وجلسوا في مجلس، ثم طلبوا الشاي، قدم لهم الشاي بأكواب من فضة، بأكواب من فضة. نظر هذا الرجل بشخصيته المؤمنة الآن، القاضي يجلس، مفتش يجلس، الأدباء يجلسون، قدم الشاي بأكواب من فضة، ونظر هذا الشيخ إلى من حوله ونظر إلى القاضي ويقول له: أيها القاضي، أنشرب في آنية الفضة؟ فقال: إن المسألة خلافية وفيها كلام طويل، ونحن لم نفعل كل شيء حتى نتشدد في مثل هذا المعنى. قال: المسألة خلافية بين العلماء والكلام فيها طويل، الشرب في آنية الفضة، ونحن لم نفعل كل شيء حتى نأتي لمثل هذه المسائل. فقال له: أيها القاضي، أنت بتقول خلافية. نعم خلافية، إلا في الطعام والشراب، الحديث متفق عليه، هي المسألة خلافية في غير الطعام والشراب، استخدام آنية الذهب والفضة، لكن في الطعام والشراب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كيف أنت تقول هذا نص لا مناص من الامتثال. فإذا بهم يغيرون كل الأكواب التي من فضة إلى أكواب زجاجية. غير هذا، ما ذاب مع من حوله، ما قال مسألة خلافية ونتنازل، لا. وإذا بقاض آخر يجلس في المجلس، قال فقال هذا في مصر، قال: فإذا به يرى القاضي الآخر يلبس في إصبعه خاتما من ذهب، فقال له: يا أيها القاضي، إن الشرع قد حرم لبس الذهب على الرجال. قال إن الشرع قد حرم لبس الذهب على الرجال. فقال له القاضي: هذا الذي أمامك قاضي شرعي، أما أنا قاضي غير شرعي، أنا أحكم بقانون نابليون، وهي مسألة الخاتم ليس مسألة. فقال له: ألست مسلما؟ كل منا ملزم باتباع شريعة الله سواء كان قاضيا شرعيا أو غير شرعي، فما كان منه إلا أن أخرج هذا الخاتم وأزاله. يجلس الواحد منا أيها الأخوة في مجالس إما أن تؤثر على الآخرين أو أن يؤثروا عليه، ولا شك ذلك. الكسل معدي، الغفلة معدية. طيب الآن حتى ننجو من الكسل لابد أن نغير صحبتنا إلى صحبة أصحاب الهمم. لماذا صحبة أصحاب الهمم؟ لأن أصحاب الهمم يجمعون أربعة أشياء، لأن أصحاب الهمم يجمعون أربعة أشياء صحبتهم مهمة جدا. صحبة أصحاب الهمم، نحن فهمنا لا تصحب اللي بيشرب مخدرات، اللي بيشرب خمر، اللي ما بيصلي، بس لا تصحب إنسانا ضعيف الهمة يأتي متكاسلا دائما، يدرك دائما الركعة الأخيرة مع الإمام. لا تصحب مثلا من لم يحفظ، مضى عليه يصلي منذ 10 سنوات ولم يحفظ إلى الآن صفحة من القرآن، لا تصحبه لأنه يفتر همتك. ما عرفنا هذا. إذن اصحب أصحاب الهمم العالية، لأنهم يجمعون أربعة أشياء: أولا الحفظ، ثانيا العون، ثالثا الحسد المحمود، ورابعا العظة. أولا الحفظ، لأنهم يحفظونك، أصحاب الهمم العالية يحفظونك. الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين، من الاثنين أبعد، مع الاثنين من الثلاثة أبعد. هدف الشيطان الاصطياد بالذنب، والذنب أول بوابة الكسل، ترى أول بوابة الكسل الذنب. لما أو إبليس يلقي عليك قبلة كبيرة عندما تذنب تكسل عن الطاعة، لأنه من موانع أداء الطاعة فعل المعصية، من الموانع الداخلية، تفعل المعصية تحرم طاعة. فقالوا أول شيء أن الصحبة التي هي من أصحاب الهمم العالية تحفظ بها، يحفظونك. ثانيا يعينوا، يحفظونك من الشيطان. ثانيا يعينونك لما يهجم عليك الفتور، صاحبك الذي في المسجد من أصحاب الهمم العالية يعينك. يتمثل في نفسه أيها الإخوة العبادة التي ترتبط به وبغيره. من أحسن وسائل أداء الطاعات أن ترتبط مع آخر في أدائها، الارتباط. واحد يقول لي: يريد أن أحفظ القرآن يا شيخ، ماذا أفعل؟ أحسن وسيلة، أقول له: أحسن وسيلة إلزم شيخا. تقول لي: وحدي أحفظ القرآن؟ صعب، في الغالب يصعب. إلزم شيخا، احفظ على يد شيخ، لأنه صاحب هم عالي يا شيخ. إلزم شيخا وتعلم منه، وكل ما تحفظ صفحة سمع عند الشيخ، صفحتين سمع جزء سمع عند الشيخ، إلزم شيخا. كم من ناس بدأوا بحفظ القرآن وما أتموا، بدأوا بحفظ السورة وما أتموها، إلزم شيخا. ولذلك أيها الإخوة من هذه الوسائل أن أصحاب الإمام العالي عون. كان بعض الناس أيها الإخوة يتنافس مع صاحبه وأخيه في حفظ القرآن، يتنافس مع أخيه، كانوا في زمن الحفظ، قال يتنافس مع صاحبه: أنت تحفظ اليوم كذا وأنا أحفظ كذا، هذا يتنافس كم حفظت اليوم. أصحاب همم عالية، صحبة أصحاب الهمم العالية عون، عون. وكان أيها الإخوة من بعض المعاصرين أنه يتبنى حملة اسمها حملة صلاة الفجر. أنا كثير من الناس عندهم نية لأداء صلاة الفجر، لكن يقول: والله يهجم علي النوم، يهجم علي كسل. فهذا الشيخ تبنى حملة اسمها حملة صلاة الفجر. حملة صلاة الفجر أنه أول ما يستيقظ يتصل بعشرين، يتصل بعشرين، العشرين كل واحد موكل بخمسة، العشرين كل واحد موكل بخمسة، قل له: السلام عليكم يا فلان، بسم الله، استيقظ ولا تنسى أن توقظ إخوانك. عنده الأسماء والأرقام الخمسة برن عليهم 20 × 5 المجموع 100، فيوميا يوقظ 100 لصلاة الفجر، 100 يوقظهم لصلاة الفجر. انظر الهمة العالية، انظر العون، هذا صاحب همة ولا مش صاحب همة؟ يوقظ 100 يعني على مستوى مسجدنا يعني صفين أو ثلاثة صفوف، هذول كلهم بصحيفة هذا الرجل يوميا اسمه حملة صلاة الفجر. أول ما بيستيقظ بيبدأ صح 20، 20 بقول لهم يلا كل واحد صح 5 الموكل به، المجموع 100 يوميا. إذن أصحاب الهمم العالية عون إلك، أنت بدك تصلي الفجر بس بدك واحد عينه عون. هذه الثانية. الثالثة حسد، يعني الغيرة على فعل الطاعات، الغيرة على فعل الطاعات. عندما ترى من هو أكثر منك طاعة تغار، والله فلان يقوم الليل وأنا أقوم، طب لماذا لا أقوم؟ والله فلان يصوم 3 أيام كل شهر ويصوم 2 وخميس، طب أنا لماذا لا أصوم؟ لماذا هذا يصوم وأنا لا أصوم؟ صار عندك غيرة، اللي هو لا حسد إلا في 2، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم بأن ألا يطرف النهار وطرف النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا يغري في سلوك نفس الطريق. لما ترى من هو أكثر منك طاعة تتشجع. ماذا قالت الخنساء؟ قالت في مدح أخيها: إذا القوم مروا مدوا أياديهم إلى المجد، مد إليه يدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. يعني نافسهم ثم زاد، نافسهم ثم زاد. فأنت يصبح عندك غبطة، يصبح عندك غبطة. واحد كان مشايخ يريد أن يلقي، يعني رجل كبير في السن يريد أن يلقي درسا وعنده وجع في الركب، فلما يلقي درس على الطابق الثاني، على الطابق الثاني، فالناس ينتظروا مجيء الشيخ. قال فمضى الشيخ نحو 10 دقائق ليصعد 20 درجة، 10 دقائق ويصعد 20 درجة، وجع ألم في الركب، حتى يصعد 20 درجة ويعطي الدرس. فما أن وصل إلى أهل الدرس بكوا لما علموا من همته، فصار الواحد عنده غيرة، هذا الشيخ كبير في السن ويصعد 20 درجة، 20 درجة 10 دقائق وهو بيصعد حتى يعطينا هذا الدرس، صار عند الواحد غيرة في الطاعات. طب أنا ليش ما أنا عندي ما عندي وجع ركب وبستطيع أطلع، طب ليش ما أكون مثل هذا الرجل؟ لماذا؟ فبصير عند الواحد منا أيها الإخوة حسد، ألا وهو الحسد المذموم. والرابعة ألا وهي فائدة أصحاب الهمم العالية، العظة، يعني ينصحونه يصدقونه. ولذلك قالوا إن الأخ من صدقك لا من صدقك، إن الأخ الصالح من صدقك لا من صدقك. دائما أصحاب الهمم العالية يحفظونك ويعينونك ويعظونك. إذن هي 4 أشياء: حفظ، عون، حسد، عظة. إذن بمصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين بدك تقرن معها مباشرة القراءة في سير المجتهدين، القراءة في سير المجتهدين. إيه والله، يعني نحن الآن في زمن الفتور وزمن الكسل ربما لا نجد من نصحبه الآن من أمثال هؤلاء، أو قل ما نجد. قديما أيها الإخوة كان هناك أصحاب همم عالية، كان الناس في الغالب هم أصحاب همم عالية، لا يقعون مع الكسل والخمول، لا. فلذلك إذا قعد بك الأمر فلم تجد أحدا تصحبه، فتذاكر في سير من سبق، تذاكر في سير من سبق. الجويني تعرفون ماذا كان يقول؟ هذا من سيرتي. الإمام الجويني كان يقول: أنا لا أنام عادة ولا آكل عادة، إنما إذا غلبني النوم ليلا أو نهار نمت. إذا غلبني النوم، يعني ما بقول أنا والله عندي برنامج في النوم، برنامج في الأكل، لا، ما عندي برنامج لا نوم ولا أكل. طيب متى تنام متى تأكل؟ قال: أنا آكل إذا أو أنام إذا غلبني النوم، إذا وإذا اشتهيت مش إذا اشتهيت الطعام أكل، إذا احتجت للطعام أكل. هذه والله همة يا إخواني. وأنا من قريب سمعت عن بعض المعاصرين رحمة الله عليه توفي أنه ما كان ينام في الليل والنهار إلا 3 ساعات، 3 ساعات متفرغ للعلم. هو الشيخ محمد يوسف الكد هلو صاحب كتاب أماني الأحبار في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، قال من صاحبه كان الشيخ لا ينام في الليل والنهار إلا 3 ساعات فقط، 3 ساعات وينام. قال كنا نراه إذ يمشي معنا ويجلس معنا ويعلمنا، قال بينه وكذلك يقع من التعب فينام، بينام ساعة ساعتين هو يستيقظ خلاص بكمل العمل والشغل. همة يا إخواني، همة. قال أنا لا أنام ولا أكل عادة، لا أكل عادة، لأن بعض الناس عنده برنامج. حتى وأنا أخاطب نفسي أنا أول واحد، بعض الناس بصير إذا نام استيقظ حسب قول معدل نوم الإنسان 8 ساعات. أنا عندي الآن نمت 6 ساعات ضايلي 2 ساعات، ساعة الصبح ساعة بعد الظهر، صار يحسب لنفسه والله لو هو مش نعسان ترى لازم أنام 2 ساعة هذول، لازم أنام 3 ساعات. وبعض الناس ما شاء الله عنده نوم بالليل الشوط الأول، نوم الصبح الشوط الثاني، نوم بعد الظهر ضربات ترجيحية، وما شاء الله عنده يعني ما بلحق ينام لو بصحى. فقال أنا لا أنام عادة ولا أكل عادة. أكثر الذين يأكلون اليوم الوجبات يأكل عادة عشان جوع، لازم أتعشى. طب أنت أكلت قبل قليل، ربما لو غير جائع يأكل الظهر، لو لم يكن جائعا يأكل، فأصبح الأكل عادة. الجوين أنا يقول لا أنام عادة، الله صاحب همة لا ينام عادة ولا يأكل عادة. فيطرد عنك هذا إذا قرأت في سير المجتهدين. محمد بن علي السلمي يقول قمت ليلة في السحر، وقت السحر قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر قمت قبيل صلاة الفجر، قال لآخذ النوبة على ابن الأخرم، وكان ابن الأخرم عالما من علماء القرآن، قال لآخذ النوبة على ابن الأخرم، وكان عالما من علماء القرآن يقرئ الناس. فقال ذهبت لآخذ الدور، متى راح يأخذ دور؟ قبل صلاة الفجر حتى يأخذ دور على الشيخ حتى يقرأ عليه. قال فوجدت قد سبقني إليه 30 قارئا، 30 تلميذا قبل صلاة الفجر، هذا وقت السحر، قد سبقني إليه، فلم تدركني النوبة إلى العصر. قرأ الشيخ 30 وأنا وصل دوري عند صلاة العصر. متى ذهب للشيخ؟ طيب الآن الناس بتدلل وقال والله الشيخ لا بس يجيني هو مش أنا بروح له، إجا الشيخ طيب بس وقتي ناسب أنا بس يقدمني هو أو آخر، ما شاء الله بتدلع وقول أنا طلعت قبل صلاة الفجر حتى أخذ دور للقراءة على الشيخ، وصلت وإذا 30 سبقوني من الطلاب الذين يقرؤون، ما أدركتني النوبة إلا العصر. بالله عليك هذا ما بيعلمتك؟ قول أنا أين أنا، لماذا لا أجلس أنا في المجالس وأفد على طلبة العلم وعلى العلماء حتى أتعلم منهم؟ هذا ينفي عنك الكسل. ثعلب الإمام النحوي أحمد بن يحيى البغدادي، الإمام صاحب كتاب الفصيح، صاحب كتاب الفصيح ثعلب، تعرفون سبب وفاته؟ تعرفون سبب وفاته؟ كان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد أصيب بالصمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر إليه في الطريق، رجل كبر سنه وأصيب بشيء من الصمم لا يسمع إلا بعد رفع صوت، فهو يمشي في الطريق من علو همته في القراءة، كان هو يمشي في الطريق في يده كتاب ينظر فيه ينظر فيه، فصدمته فرس، ما سمع صوت الفرس ويركض، فصدمته قال فألقته في هو في حفرة، فأخرج منها كالمختلط لأنه وقع على رأسه، فحمل إلى منزله وهو على تلك الحال، فجعل يتأوه ومات في اليوم الثاني. ما الذي كان سبب وفاته؟ أنه ماشي في الطريق وحامل كتاب، ماشي في الطريق ويحمل كتابا حتى يقرأ فيه. اقرأ في سير هؤلاء يا إخواني، اقرأوا في سير هؤلاء واسمعوا عنهم حتى فعلا قل أين نحن الآن. الواحد ربما القرآن لا يقرأه يا إخواني، العلم سنوات وما حفظ شيئا، سنوات ما قرأ كتابا. فحتى تنفي عنك الكسل، إن لم تصاحب المعاصرين الآن من أصحاب الهمم فقرأ في سير المجتهدين السابقين. قال عبيد بن يعيش كما ذكر الخطيب البغدادي، قال أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، يعني بالليل وهو يصنف. قال كانت أختي تلقمني وأنا أكتب، وأنا أكتب. ليش؟ لأنه الوقت عندي بين أنه ضياع الوقت في الأكل وبين الكتابة، فكانت أختي بجانبي هي تطعمني وأنا أكتب، وأنا أكتب حتى لا يضيع لحظة في الكتابة. وأيضا هذا أخذ من وصية الشيخ الكناني كما نظمها الإمام السيوطي، يقول حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة، أسرع أخ العلم في 3، الأكل والمشي والكتابة. قال أسرع أخ العلم في 3، الأكل والمشي والكتابة. قال هذا من الحكمة، أنه ينبغي أن تسرع في 3 أشياء، في الأكل وفي المشي وفي الكتابة. أسرع يعني لا تتأخر ولا تكون بطيئا في الأكل أو في المشي أو في الكتابة. فإذا صحبة الصالحين أصحاب الهمم العالية، أصحاب الذين نفوا الكسل عن أنفسهم، والثانية مع صحبة الصالحين قراءة سير المجتهدين. وهناك وسيلة أخرى من وسائل علاج الكسل، محاسبة النفس ومراجعتها، نكمله إن شاء الله تعالى في درس قادم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.